بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: في كتابه الأدب المفرد، قال: باب العفو عن الخادم. قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة، قال: أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه، وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، فأعتقه. فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته. وهذا الحديث حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وقول الراوي لعلي صلوات الله عليه، مرة نبهنا أن الصلاة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا أو هذه العبارة صارت شعارا خاصا بالأنبياء، أنهم إذا ذكروا قيل صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم فتخصيصهم بذلك مكروه، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، وقال: القول بالتحريم أقرب تخصيص معين بهذا الشعار، قال: أقرب إلى التحريم. قال: وأما إذا كان بلفظ العموم فلا بأس، كصلاة الملائكة على المؤمنين، أو أن تقول مثلا: صلى الله على أهل الإيمان أو أهل الطاعة بلفظ العموم، فهذا لا بأس به. أما تخصيص معين بذلك فهذا كما قال رحمه الله مكروه، ومن قال بالتحريم فله وجه. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل ومعه غلامان، فوهب أحدهما لعلي وقال: لا تضربه، يعني لا تضرب هذا الغلام، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، يعني لا تضرب هذا الغلام لو كان خادما، فهو مؤمن وكان يصلي. وقد نهيت، قال، عن ضرب أهل الصلاة، يعني لا يجوز أن يضرب المسلم المؤمن، فالمسلم له حرمة وله كذلك أيضا مكانة في هذا الدين، فدمه حرام وماله حرام وعرضه حرام، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم ولو كان غلاما ولو كان عبدا خادما، فليس له أن يعتدي عليه بغير حق. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضربه، وأخبر أنه نهي عن ضرب أهل الصلاة. قال: وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، فأعتقه. فقال ما فعل، يعني سأله عن هذا الغلام. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غلاما وقال استوصي به خير، استوصي بهذا الغلام خير. فرأى أبو ذر أن الخير أن يعتقه ويجعله حرا، فاعتقه رضي الله تعالى عنه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، قال أمرتني أن استوصي به خيرا فاعتقته، اعتقه لوجه الله وجعله حرا. والشاهد من الحديث هو العفو عن الخادم إذا حصل منه خطأ أو حصل منه تقصير، وكذلك الإحسان إليه. قال وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له قادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. والحديث في الصحيحين. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة لم يكن له خادم يقوم بخدمته، فأخذ أبو طلحة وهو زوج أم سليم بيد أنس وهو ربيبه حتى أدخله على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له إن أنسا غلام كيس لبيب، يعني فطن وذكي، فليخدمك، يعني استخدمه يقوم بخدمتك. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر. وهذا فيه جواز استخدام اليتيم إذا كان راضيا بذلك، فأنس كان يتيما واستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في العموم استخدام الحر، يجوز استخدام الحر إذا كان راضيا بذلك أو كان الرضا كذلك من جهة الأبوين. وهذا إذا كان في شيء كبير أو عظيم، وإن كان في شيء يسير فيجوز استخدامه ولو بغير إذن مما جرت به العادة والعرف. إذا كان استخدامه في شيء تعارف عليه الناس، مثلا توصي غلام اذهب الى الدكان الفلاني، دكان قريب توصيه بشيء، هذا جرت به العادة انه لا بأس به ان يوصيه وان لم يستاذن ابوين، فهذا لا شيء فيه. اما ان يستخدمه في شيء يأخذه مثلا معه في سفر او يرسله الى مكان بعيد، فهذا لا يجوز له ان يستخدم هذا الحر الا بالاذن، الا باذن ابويه. فأنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، كما جاء في بعض الروايات أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، مع أنه خدمه 9 سنوات ونصف، خدمه 9 سنوات ونصف. قال أهل العلم وذكر أنس رضي الله تعالى عنه 10 سنين هذا مما استعمل في لغة العرب أنه يذكر العدد كاملا ويسقط الكسر ولا يذكر، ولا يكون ذلك من الكذب، لا يكون ذلك ماذا من الكذب، بل هو شيء مما عرف في لغة العرب. فبدلا تقول مثلا 5.5 تقول 6 تسقط الكسر. فأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9.5 سنوات وكان يقول 10 سنوات. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام منذ قدم المدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر رضي الله تعالى عنه من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قال له لشيء صنعه لما صنعت هذا، يعني ما كان يعترض عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعل، إذا فعل الشيء ما قال له لما صنعت هذا هكذا، ولا قال له لشيء لم يصنعه ألا صنعت كذا، يعني لم يكن يأمره أن يصنع شيء ولم يكن كذلك يوبخه ويعترض عليه فيما يصنع، وهذا لكمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وقل أن يوجد هذا الخلق في غيره عليه الصلاة والسلام أنه يرى خادمه، وهكذا أيضا ابنه من باب أولى أنه يفعل الشيء ويقول له لا لما فعلت هذا، لا يقول له ذلك، أو لا يقول الأب له افعل لشيء لم يفعله، هذا ربما لا يكاد يوجد. فغالب الآباء ما تجي عندهم ماذا هذه السعة وهذا التحمل، بل تجد إذا فعل الشيء أنكر عليه وإذا لم يفعل الشيء أنكر عليه لعدم فعله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم خلقه كان لا ينكر على أنس رضي الله تعالى عنه الشيء يصنعه، ولا كذلك أيضا يأمره بالشيء الذي لم يصنعه. والشاهد منه هو عفو النبي عليه الصلاة والسلام عنه، عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلهذا ما كان يسأله ولا يعترض عليه الصلاة والسلام. قال: باب إذا سرق العبد. قال: حدثنا مسدد وهم سرهد قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث فيه أن المملوك إذا سرق فإنه يباع ولو بالشيء اليسير. قال: بعه ولو بنش، والنش 20 درهما وهي نصف أوقية، لأن الأوقية 40 درهم والنش نصف أوقية وهو 20 درهما والنواة 5، يعني 5 دراهم. فهذا الحديث فيه أن العبد إذا سرق فلا تقطع يده، وإنما يباع بالشيء اليسير، بمعنى أنه تصبح لا قيمة له. لكن الحديث كما علمنا ضعيف، وجمهور أهل العلم على أن العبد إذا سرق فيده تقطع لعموم الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فالآية عامة تشمل الحر والعبد، فإذا سرق فإنه تقطع يده كالحر، والحر تقطع يده باتفاق، والعبد على الصحيح كما قلنا هو قول جمهور أهل العلم لعموم الآية. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. قال: باب القادم يذنب. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: سمعت إسماعيل عن عاصم ابن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة. والمراح يعني الموضع الذي تروح إليه الماشية وتؤوي إليه في الليل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. والحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، والمراد بالسخلة والصغير من الإبل، من الغنم، الصغير من الغنم. وفيه أن لقيط من صبرة أتى النبي عليه الصلاة والسلام فدفع الراعي له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، سخلة فذبحها، ثم أخبره أنه لم يقصده بالذبح، لأنه جاء في رواية عند أبي داود: إن من أجلك ذبحناها، يعني أخبره أنه ذبحها من أجله. طيب، الآن هذه الرواية وهذه الزيادة توضح ما ذكر في هذا الحديث في قوله: لا تحسبن، لا تحسبن. وهذه الرواية توضح أن الذبح كان لأجله، يعني إكرام له، كان إكرام له. وهذا فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الكرم، وهو مما حث عليه الشرع ورغب فيه وأقره، مما كان عليه أهل الجاهلية، كان كثير منهم موصوف بالكرم، فجاء الشرع وأقر ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالإكرام مما رغب فيه الشرع وحث عليه. ومن ذلك ذبح من كان عنده غنم أنه يذبح منها لضيفه، أو لم يكن عنده لكن عنده مال يستطيع أن يشتري ويذبح فهو كذلك، فهذا من الإكرام. وإذا لم يكن عنده فلا يكلف نفسه، لا يكلف نفسه فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويكون إكرامه بحسب استطاعته وما عنده. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما قال له: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، يعني لا تضرب زوجتك كما تضرب الأمة، يعني الجارية المملوكة، لا تجعلها مثل الجارية، إذا أذنبت أو أخطأت فإنها تضرب. فالأمة إذا زنت أقام سيدها عليها الحد، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم فليجدها الحد، ولا يثرب عليها، يعني لا يوبخها. فالسيد يقيم حد الزنا على أمته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، يعني لا تضرب زوجتك كما أنك تضرب الأمة، تضربها بالعصا أو بالصوت تجلدها. هذا ربما يفعله بعض الأزواج، ربما يضرب زوجته كضرب الأمة بعصا أو بربل أو بحبل، ربما يضربها حتى يؤثر هذا الضرب في جسمها، وهذا تعذيب لها وسوء عشرة، ولا يجوز ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الإمساك إما أن يكون بالمعروف وإما أن يكون تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إما أن تمسكها وتحسن إليها، وإلا فإنك تسرحها إلى أهلها ولا تهنها وتقوم بضربها وتعذيبها، فهذا لا يجوز. فإذا قال الله سبحانه وتعالى يقول: اضربوهن، المراد بالضرب هنا ضرب التأديب، الضرب الذي لا يؤثر في الجسم، ومع ذلك لا تأتي إلى الضرب إلا بعد النصيحة، بعد أن تنصحها. ما انتفعت بالنصيحة هجرتها في الفراش تبيت عندها، ولكن تبتعد منها، تعطيها ظهرك هجر. ما نفع الهجر، ضربتها ضرب التأديب، ضربتها ما ضرب خفيف من باب التأديب. أما تقوم تأتي لها بعصا تكسر ضلع من ضلوعها، ولا تأتي لها بسيخ كما يفعل بعضهم ويقوم بضربها به، فهذا من الظلم ولا يجوز ذلك. قال: وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. كذلك أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في الاستنشاق، يعني إدخال الماء في الأنف عند الوضوء. فإذا استنشقت فبالغ، أي فالغ باستنشاقك وإدخال الماء إلى الأنف، إلا أن تكون صائما، أي إذا كنت صائم فلا تبالغ في الاستنشاق، لأن هذا ذريعة وسبب إلى دخول الماء إلى الحلق. فإذا كنت صائم فلا تبالغ في الاستنشاق، استنشق استنشاقا خفيفا. واستدل أهل العلم بذلك على عدم وجوب الاستنشاق، قالوا: لأنه لو كان واجبا لما، يعني المبالغة فيه لو كانت واجبة لما خفف أو ترك الوجوب في وقت الصيام. وشاهد من الحديث هو قوله: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، ففيه أن الأمة والخادم إذا أذنب فإنه يؤدب بما يستحق من الضرب. لكن إذا كان بغير سبب أو أذنب ذنبا يسيرا فقام سيده بجلده وضربه بغير حق، فإن هذا سيأتي أنه لا يحل له، بل هو مأمور إذا فعل ذلك أن يقوم بعتق هذا العبد ويجعله حرا لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب، نكفي بهذا، والله تعالى أعلم.